هل هذا المرض الذي في العينين هل هو مرض مؤذن وشديد وعسير أو هو مرض يسير يمكن الصبر عليه؟ ولذلك أخذ بهذا الحديث فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم أنه لا يجوز للمرأة في الحجاب أن تضع الكحل دواء، وذهب جمهور العلماء إلى جواز وضعها للدواء من الكحل وغيره للعين، وذلك لما ثبت في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد أن توفي أبو سلمة ووجدها قد وضعت الكحل على عينها، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت يا رسول الله إنها قالت إنه صدق وليس بطيب. فقال صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، فإلا أن تضعيه بالليل وتنزعيه بالنهار. قالوا فهذا الحديث يدل على مشروعية وضعها للكحل وتضعه في الليل وتمسحه بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة بذلك، وهذا الحديث فيه خلاف في السند. ولا شك أن مذهب الظاهرية من حيث الدليل أقوى وأرجح، والعلم عند الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من المرأة هل مرضها شديد أو يسير، والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لها لا تكشليها ولو كان مرضها كبيرا. وأما حديث أم سلمة فإنه لا يقوى على معارضة هذا الحديث الصحيح لأمور: أولها أنه حديث متكلم في سنده، وعلى القول بأنه ثابت فإنه حسن، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض ما في الصحيح وأنه إذا تعارض الحديث الصحيح مع الحديث الحسن فإنه يقدم الحديث الصحيح على الحسن، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فبين رحمه الله أن الحديث الحسن يحتج به كالصحيح، ولكن إذا عارض الحديث الصحيح فإنه يقدم الصحيح عليه. الأمر الثاني أنه نوع خاص من الكحل وهو الصدر، ومعلوم أن الكحل إنما يكون بالإسند في العصب، وإن كان الصدر يعتبر من دواء العين، ولكن ليس في الصدر ما في الكحل، فإن الكحل فيه جمال كما ذكرنا، وإن كان الصدر يشد الوجه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا قيل بالتعارض فإنه ينبغي أن يخص الصدر من ظاهر الأدلة العامة التي تدل على تحريم الكحل، ومن ذلك حديث الباب الذي معنا، وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها في نهي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تلبس الممشق ولا المعصر ولا تستحل ولا الحلي ولا تستحل ولا تختلط، فقوله ولا تستحل نص في التحريم، ولذلك لا يقوى هذا الحديث لا تقوى معارضة هذا العموم بما ورد في الخصوص بخصوص الصدر. فلو جمع بينهما بأن قيل إنه يختص الحكم بالصدر لكان ذلك أولى وأحرى، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل حجاب المرأة على القريب دون الزوج أمر على الوجوب أو على الاستحباب؟ أفيدونا حفظكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن حداد المرأة على القريب مشروع ومسنون، وأما كونه على اللزوم فيحتاج إلى دليل يخصه بالأمر واللزوم ولا دليل فيما أحفظ على اللزوم. وإنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحل واستثنى أن تكون المرأة على قريب في حدادها على القريب، فهذا يدل على الأصل من كونه مشروعا وسنة ولا يدل على اللزوم، ويحتاج القول باللزوم إلى دليل، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يكون الحداد للمرأة في منك أي فرد من أفراد الأسرة كابن العم وابن الخال، وجزاكم الله خيرا؟
الحداد فيه إطفاء لنوعة الحزن، فالمرأة حينما تمتنع من الطيب وتمتنع من الثياب الجميلة وتمتنع من الخروج إلا من ضرورة وحاجة تسلو بعض الشيء عما أصابها، لأنها أخرجت شيئا مما في نفسها وعبرت عن بالغ حزنها لهذا القريب، فهو تخفيف من عناء الصدمة على القلب وعلى النفس، فلذلك لا حرج أن تحد على القريب الذي هو ذو قرابة متصلة، وعلى القريب الذي هو قريب باعتبار لا يصل إلى القرابة المتصلة كابن العم ولكن له فضل عليها، وله أو بينها وبينه من المودة والإحسان ما يوجب عظيم فجأتها بفراقه، فحينئذ لا حرج عليها في امتناعها من هذه الأمور، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز السفر من منطقة إلى منطقة من أجل العزاء، جزاكم الله خيرا؟
الأصل في العزاء أنه يكون بالخطاب كتابة أو رسالة، خاصة وأنه في هذا الزمان قد تيسر الاتصال. أما لو كان الإنسان سفره فيه مصلحة من تأثر أهل الميت كسفرك لابن عمك وقريبك يتأثر بحضورك ويكون لحضورك نفعا له، فلا حرج أن تسافر ولا حرج حينئذ أن تأخذ بخاطره، وليس هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأنه سفر طاعة وقربة، والنهي في الحديث إنما هو السفر للمواضع، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني للمواضع. أناثر الرجل يشد رحله لبر الوالدين، ويشد رحله لصلة الرحم، ويشد رحله إلى أمور مباحة مما لا حرج في شد الرحل إليها، فلذلك لا حرج في سفر الإنسان للعزاء إذا وجدت مصلحة عظيمة من سفره. أما تكلف السفر بدون وجود مصلحة عظيمة في السفر ولا وجود داع يدل عليه يدعو إليه، فإنه في هذه الحالة يكون خلاف الأولى، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن زوجتي تطلب الطلاق بحجة أنني قد أتزوج عليها فيما بعد، فهل تدخل في حديث هي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أفيدونا جزاكم الله خيرا وانصحونا؟
الطلاق كلمة من الكلمات هدمت بيوت المسلمين والمسلمات وأبكت عيون الأبناء والبنات، يا لها من كلمة صغيرة ولكنها جليلة عظيمة خطيرة، تنكسر بها الخواطر وتقطع بها الأرحام ويحصل بها من الشحناء والبغضاء بين الأرحام والأقربين ما الله به عليم. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إلا من ضرورة وحاجة، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تسأل الطلاق، وجعل الرجل الذي يفسد المرأة على زوجها أو المرأة التي تفسد المرأة على زوجها ملعونة والعياذ بالله، لعن الله من خبض امرأة على زوجها. هدم بيوت المسلمين وتفريق شمل البنات والبنين أمر من الصعوبة ذي مكان، والرجل إذا طلق فالله محاسبه عن طلاقه، والمرأة إذا سألت الطلاق الله محاسبها عن سؤالها. لا يحل المرأة أن تسأل الطلاق إلا من وجود ضرورة وحاجة، من وجود أذى في دينها أو وجود أذى في نفسها أو جسدها أو نحو ذلك مما يباح لها معه سؤال الطلاق. أما سؤالها الطلاق لكونها تخاف أن يتزوج عليها فإنها قد أساءت من وجهين: الوجه الأول أنها قطعت المصلحة العظيمة لمفسدة إلى موهومة، فهي على غيرتها في شيء موهوم يحتمل أن يتزوج عليها ويحتمل أن لا يتزوج، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق إذا تزوج زوجها عليها، وإذا تزوج زوجها عليها وسألت الطلاق فحينئذ ينظر، إن كانت تخاف وغلب على ظنها أنها تتعب نفسيا ودربت ذلك ووجدت من الضرر ما أدى إلى تعبها في نفسها فتنتظر حتى تتحقق من وجود الضرر في نفسها وفي جسدها من ظلم الزوج لها وأذيته لها، فحينئذ إذا خافت على نفسها الفتنة من شدة الغيرة يحل لها أن تطلب الطلاق من زوجها، إذا وجدت خافت على نفسها الفتنة من شدة الغيرة فهذه حالة مستثناء، والشيطان يلعب على كثير من النساء ويفسد عليهن دينهن ويهدم عليهن مصالحهن في بيوتهن. وعلى المرأة أن تتق الله عز وجل وأن تخاف الله عز وجل، ولا يحل المرأة أن تفسد المرأة لكون زوجها تزوج عليها، والمرأة التي تأتي للمرأة التي تزوج عليها لكي تشمت لها أو تفسد على زوجها ملعونة والعياذ بالله. إذا جلست معها تحدثها عن زواج بعلها عليها من أجل أن تفسد قلبها على بعلها فقد انطبق عليها قوله في الحديث الصحيح: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. فلذلك لا ينبغي هدم بيوت المسلمين والتعرض لهذه المسائل العظيمة التي من ورائها ويلات كثيرة. كل المصائب تحدث وكوارث تحدث في المجتمعات بسبب كثرة الطلاق. الطلاق أقل ما فيه هدم بيت من بيوت المسلمين. إن كانت هناك ذريات وبنات فقدوا حنان الأب وفقدوا رعاية الأب وفقدوا حنان الأم، وأصبح الأب إذا حضر أبناؤه عنده تكلم في أمه، وإن حضروا عند أمه تكلم في أبيه، فأصبحوا مشتتين وفي حالة لا يعلمها إلا الله. الإبن الذي طلقت أمه يصل به الحال إلى حالة أشد من اليتيم، لأن اليتيم أمه تذكر أباه وتترحم عليه، ولكن الذي طلقت أمه إن جاء عند أمه وجدها تسب أباه، وإن جاء عند أبيه وجده يسب أمه، فيعيش فيه وألم النفسي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. الطلاق كارثة ومصيبة، ولا يجوز للإنسان أن يتسبب في هذا الطلاق بإفساد رجل على زوجته أو إفساد زوجة على زوجها، خاصة في مسائل التعدد. فبعض النساء أصلحهن الله لا يستقيم الله عز وجل في بعضهن، فتجدها تشمت المرأة، وقد تكون امرأة صالحة قادرة، وقد تجد المرأة راضية أن زوجها تزوج عليها، ولكن تتصرف معها تصرفا يغير صدرها على بعدها. ولا تتق الله لا في الزوج ولا في الزوجة ولا في حقها عليها حتى تكون سببا في هدم هذا البيت. فنسأل الله العظيم السلامة والعافية، وأن يرزقنا الخوف منه والخشية له، وأن يرزقنا حفظ حقوقه وحدوده بعباد الله عز وجل. فسؤال الطلاق من المرأة لكون زوجها تزوج عليها هذا لا يجوز، إلا إذا تزوج عليها ووجدت غيرة شديدة، بحثت عن الأسباب التي تسبب هذه الغيرة ما وجدتها، وجدت الزوج ظالما لا يعدل بينها وبين زوجها فزادها من الغيرة والحمق، حينئذ يجوز لها السؤال. أما بمجرد أن زوجها تزوج عليها تسأل الطلاق لا يجوز. وتدخل هذا في قول أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس، داخلة في هذا الحديث الذي فيه الوعيد الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، والتعبد فيه خير كبير للمجتمعات وفيه خير للمسلمين والمسلمات. تصوري امرأة مطلقة طلقها زوج ظالم، أين تعيش هذه المرأة؟ تصوري أرملة توفي عنها زوجها، كيف قضية التعبد كلها فيها مقصد الأذية للزوجة، فيها مصالح عظيمة لغيرك من النساء. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يعصمنا من شرور الزلل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: تزوج أبي امرأة وجلس معها بضعة أيام ثم طلقها وتزوجت رجلا بعده وانجلت من ذلك الرجل، هل يجوز الكشف عليها وعلى بناتها من ذلك الرجل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل امرأة تزوجها الوالد أو والد الوالد وإن على، سواء عقد عليها ولم يدخل بها أو عقد عليها ودخل بها، وسواء طلقها أو مات وهي في عصمته، فإن هذه المرأة تعتبر محرما لك، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فإن الله حرم على الرجل أن ينكح زوجة أبيه، والمرأة تعتبر زوجة للرجل بمجرد عقده عليها. فأي امرأة كتب أو عقد عليها جدك أو أبوك أو جده وإن على، فإنها محرم لك. وأجمع العلماء رحمه الله على هذا الحكم، وأنه لا يشترط أن تبقى في عصمته، فلو طلقها أو كان ميتا عنها فإنها تعتبر محرمية باقية إلى الأبد، لا تزول بزوال النكاح بطلاق ولا بغيره، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ،
بنات المرأة ليسوا بمحارم، بنات المرأة محارم للأب دون الإبن، وهذا مما يختلف بين الأب والإبن، فإنها تعتبر الربيبة محرما للأب وليست بمحرم للإبن، ولذلك يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه، فيجوز له أن ينكح هذه البنت، وكذلك العكس، فلو تزوج الابن الأم وتزوج الأب البنت صح ذلك، إذا تزوج الأب البنت وتزوج الابن الأم فلا حرج في هذا، كبير لصغيرة وصغيرة لكبير.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، أقول السائل: ما حكم استخدام ما يطلع بالذهب من الساعات والخواتم وبعض الأدوات المنزلية جزاكم الله خيرا؟
الذهب محرم على الرجال، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الذهب والحرير بيده وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. فما يجوز للرجل أن يلبس الذهب ولا أن يتختم به. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتم الذهب: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. نسأل الله السلامة والعافية. ومن تختم بالحديث بالذهب ومن تختم بالذهب أو شرب في آنية الذهب أو الفضة فإنه يعذب بتختمه ويعذب بشربه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجذر نار جهنم في بطنه، والعياذ بالله. فما يجوز حقيقة استخدام مثل هذه الأواني واستعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: إنما هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا في مكان حاجة الأكل والشرب، فمن باب أولى من اتخذ الأواني من الذهب والفضة للزينة، أو اتخذها لأبواب مقابض للأبواب أو غير ذلك. وقال بعض العلماء: يرخص في اليسير من الذهب، يكون على اللباس كما يوضع في العباءة بالنسبة للرجل، عباءة الرجل. وقالوا: لا بأس باليسير، يطلى به الشيء في الإناء أو يطلى به السيف، ولكن هذا الاستثناء استحسان، والأصل العمل بالعموم، وهذا الاستحسان لا يقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على العموم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولا مخصص من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين اعتقدوا أنه لا يجوز وضع الذهب لا في ساعة ولا في خاتم ولا في غير ذلك ولو كان شيئا يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين يسير وكثير، ولأن هذا الاستحسان ولأن هذا الاستثناء محض استحسان بالاجتهاد والرأي لا يقوى على معارضة المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجوز الصبغة للنساء وكذلك للرجال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
صبغ الشعر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حينما دخل يوم فتح مكة، فجاءه أبو قحافة ورأسه قد امتلأ بالسيف أبيض الرأس، فقال عليه الصلاة والسلام: طيبا لخاطر أبي بكر، أسعدتم الشيخ؟ هل لا جلس فنأتيه؟ إكراما لأبي بكر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام من إنس وحبه للمودة والمحبة والصداقة. فقال: أدخلتم على الشيخ؟ وهذا يدل على احترام كبار المسلمين وأنه ينبغي إجلالهم، فهذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام يترفق بأبي قحافة، فأنه يقول: أنا آتيه ولا تأتيني. فإذا كان هذا من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام فإنه من أولى وأحرى غيره، فإذا رأيت ذا شيبة من المسلمين فأدله وأكرمه واحترمه وقدره، فتلك سنة من سنن المسلمين. كلما رأيت الشيب يزين وجها من وجوه المسلمين من كبار السن فأدلهم واحترمهم وقدرهم، وإن استطعت أن تسلم عليه وأن تظهر له الود والإجلال والاحترام فإنك مأجور ومثاب على هذا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وأقول هذا بالمناسبة على عرض قضية تغيير الشعر، فالحكم من ناحية تغيير الشعر السنة أن تغير الشيء، ولكن تتجنب السواد، لقوله: يجنبوه السواد. يستوي بذلك أن تغير المرأة ويغير الرجل. أما الميش الموجود فإنه يؤثر على خصلات الشعر، والصبغ من دون حاجة يعتبر تغيير للخلقة، فما يجوز إلا في حال الشيء، فإذا شاب وتغير شعر رأسه جاز له أن يصبغ ويغير. أما شعره على فترته أحمر ويريد أن يقلبه إلى أسود، أو يكون أسود ويريد أن يقلبه إلى أحمر، فهذا من تغيير الخلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيء، فأجاز هذا التغيير، وبقي ما عداه على العموم من قوله من يعني للواشرة والواصلة والمستوصلة، قال: المغيرات خلق الله. فنص عام في تحريم الخلقة، وجاء الاستثناء للشيء لمكان الحاجة، وحينئذ لا يجوز أن يصبغ بالسواد. فقال بعض السلف بجواز الصبغ بالسواد، صبغ الحسن بن علي رضي الله عنه، وكانوا يتأولون أن هذا الصبغ بالسواد إنما يحرم لمن يريد التدليس على النساء، أما من لا يريده لذلك فلا حرج عليه أن يصبغ. واستثنى العلماء من مسائل الصبغ أن يكون في قتال العدو، فإذا كان المسلمون فيهم كبار السن وأحبوا أن يصبغوا لإرهاب العدو والنساء في العدو قالوا هذا يجوز ويرخص فيه، لأن مقصود الشرع بإشارة العدو أبلغ وليس المراد هنا الاعتداء على حدود الله، أرخصوا في ذلك، فإنما هو من باب الاستحسان كما ذكرنا وليس ثم نص ودليل يدل عليه. أما المسألة التي يحب أن ننبه عليها في قضية التغيير نظرا للتعرض لكبار السن، فإنني أقول في هذا الزمن قبل نفس ولمس الكثير الغفلة عن حقوق كبار السن، وإن الله المشتكى فإن من أبسط الأمور التي تراها وليست هينة ولا يسيرة أن تدخل إلى المجمع في حفل زواج أو مأدبة فترى صغار السن قد جلسوا في صدر المجيء، وترى ذا الشيبة من المسلمين يجلس في آخر المجيء، وتراه جالسا عن يمينه الصغير وعن يساره الكبير. ولقد دخلت ذات مرة فرأيت شبابا صالحين وأناسا أعرفهم من خيرة الشباب ومن أفاضلهم قد جلسوا على أعالي المجال، وإلى ذلك قد جلسوا على صدور المجالس والأرائك المهيئة لأهل ذوي الحق، ثم نظرت في من جلس أسفل وإلى بهم إذا بأكثرهم من كبار السن، والله كادت عيني أن تدمع لذهاب هذه السنة، يعني كبار السن في أسفل المجالس وصغار السن في أعلاها، وقد تجد الشاب صالحا بينا ولكنه يجهل كثيرا من السنة. هل من السنة التي ينبغي التنبه لها أولا نهي عن جلوس على صدر المجالس إلا بإذن صاحب الحزن أو إذن صاحب البيت، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن، وإذا دخلت في الزواج أو دعوة فجلس حيث ينتهي بك المجلس، فإن جاء رب الدعوة وصاحب الدعوة وأخذك وأجلسك في صدر المجلس فجها ونعمه. يستثنى من هذا العالم ويستثنى من له حق كالأمير والسلطان ونحنهم إذا جلس في صدر المجلس فلا حرج، لكن أن يأتي صغير السن مباشرة ويأتي الشاب ويجلس في صدور المجالس وكبار السن يجلسون في أساف المجالس، وهذه أمور كانت معروفة بالفطرة، كان الناس إلى عهد قريب يربون أبنائهم على احترام كبار السن، وكان الصغير لا يرفع بصره في كبير السن فضلا عن أن يجيبه فضلا عن أن يتقدم عليه، فلذلك ينبغي إحياء هذه السنة وينبغي التناصح وتذكير الإخوان بمثل هذا. وإنني لا أجد بعض الناس بعيدا عن الطاعة ولكن تجد عنده حفظا للعادات والتقاليد الخميدة بما ترى فيه السنة ولو لم يكن في ظاهره متظاهرا بالسنة، وتجد من في ظاهره السنة من شعار الصالحين والأخيار ولكنه في غفلة عن هذه الآداب والأخلاق الكريمة. فأوصيكم نفسي بتقوى الله والتنافس في مثل هذا، ومن خير الأمور التي ينبغي التنافس فيها تنشأ صغار السن على هذا، دائما إذا مررت لأبنائك على إنسان كبير السن علمهم أن يحترموه وأن يوقروه وأن يجلوه، وإن استطاعوا تقبيل رأسه فقل له قدر رأسه، مره بالأخلاق الحميدة والآداب الكريمة، نسأل الله العظيم أن يهدينا من محاسن الأخلاق وأن يبعد عنا شرورها وسيئها، والله تعالى أعلم.